حسبه ذلك في الخطر دل على ان المؤمنين يرونه في حال الخطر واذا لم يكن ما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فالله اجر به. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تخمين للرؤيه والرؤيه لا للمرئي بالمرئي، فان الله تعالى لا تخمين له ولا نظير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل يتعلق بمسألة الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ونقف معه الوقفات الآتية. الأمر الأول: ثبوت الرؤية عند أهل السنة. والأمر الثاني: أدلتهم على ذلك. والأمر الثالث: من خالف في هذه المسألة. والأمر الرابع: دحض بعض أدلة المخالفين. والأمر الخامس: الرد على الأشاعرة الذين رجع بعضهم إلى المعتزلة في مسألة الرؤية. والأمر السادس: هل ذلك خاص بالمؤمنين؟ والأمر الأخير: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ ونبدأ بالأمر الأول، فنقول: عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية، يزورونه فيرونه، فيكشف لهم الحجاب، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وهو ألذ نعيم يناله المؤمنون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وهذا محل إجماع بين علماء أهل السنة والجماعة، ولا يشكون فيه أبدا، ولا يؤولونه، ولا يفسرونه بأنه رؤية الثواب، وإنما هو رؤية حقيقية ثابتة يرونه بأعينهم عيانا بيانا، يكلمهم ويكلمونه، ليس بينهم وبينه ترجمان. وأن ذلك أثبت من رؤية الشمس والقمر، لأن الأدلة الشرعية التي دلت عليه أقوى من ذلك كله. وأدلة أهل السنة على هذا الأمر كثيرة جدا، من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء السلف. فمن الكتاب أدلة كثيرة ذكر الشيخ ابن قدامة رحمه الله منها آيتين، والواقع أنها أكثر من ذلك. فالآية الأولى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبالإضافة إلى ما نقل عن السلف في تفسير هذه الآية من أن المقصود هو النظر إلى وجه الله الكريم، فإن وجه الدلالة من الآية ظاهر واضح، وذلك لثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه ذكر الوجوه التي هي محل النظر، وجوه يومئذ ناظرة، فالوجوه فيها العينان، والعينان هما مصدر النظر. ثم أكد بالآية الثانية إلى ربها ناظرة. إذن الوجه الأول التعبير بالوجه الذي هو محل النظر، والوجه الثاني تعدية النظر بحرف إلى، فإذا عديت نظر بإلى فإنها نص في أن المقصود النظر بالعين. قال الله، ومثال ذلك قول الله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يؤيد ذلك الدعاء الطويل الذي سيأتي في الاستدلال بالسنة وأسألك لذة النظر أكمل إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فقد عد النظر بإلى. والوجه الثالث في الاستدلال بهذه الآية خلو الآيتين من قرينة تصرف النظر عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مرجوح، ولا يوجد ما يصرف النظر عن ذلك، واللفظ يبقى على ظاهره ما لم تكن هناك قرينة قوية تصرفه عن ظاهره المتبادر منه. وكلمة نظر لها ثلاثة أحوال، إما أن تعد بحرف إلى وحينئذ تكون نصا في النظر بالعين، وإما أن تعد بحرف في كما في قول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والمقصود بها والحال هذه التفكر والاعتبار والتدبر والتأمل، وإما أن تعدى بنفسها فيكون المقصود بها الانتظار والإمهال، ومن ذلك قول الله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا وتأنوا علينا. من الأدلة أيضا ما أورده المصنف وهي آية المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما حجب أولئك عن النظر إلى وجه الله حال السخط، فإن ذلك يحصل للمؤمنين في حال الإيش؟ في حال الرضا، وهذا ثابت عن الإمام الشافعي الذي يرى كما يرى غيره من أهل السنة أن النظر إلى وجه الله الكريم حق للمؤمنين يوم القيامة، ثابت. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة ما هي؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وقد فسر ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيما رواه صهيب رضي الله عنه عند مسلم أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيقولون وقد امتن الله عليهم: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تخرجنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكموه. فيكشف عن وجهه الكريم، فيكشف الحجاب، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم ويرون أنه ليس هناك نعيم أعظم من ذلك. وذلك عندما تلا الآية الكريمة. ومن ذلك قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد نقل عن غير واحد من السلف أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وغير ذلك من الآيات التي إما إن أنها صريحة، وإما أن ذلك بالإشارة. وأما السنة فقد تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرؤيا، رواه أكثر من 30 صحابيا، ويعده أهل العلم من المتواتر تواترا إيش؟ معنويا، تواترا معنويا. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي ذلك وفي رواية: لا تضارون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون ولا يحول لكم بينكم وبينه أحد، كل ينظر إليه كأنه مخلم به. وفي رواية: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. ما معنى هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى قد يضرب الأمثال لقصد التقريب ولقصد التوضيح، لا لقصد أنه يشبه هذا ذاك. من ذلك أنه شبه نوره بالمشكات من باب التقريب: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فلذلك يحصل ضرب مثل هذه الأمثال للتقريب وليكون أوقع وأرسخ في ذهن السامع. أما من أنكروا هذه الرؤية فهم أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. كل هؤلاء أنكروا رؤية المؤمنين لربهم إنكارا واضحا مباشرا، وزعموا أن الرؤية المنصوصة هنا إنما المقصود منها الثواب فقط، وليست هناك رؤية حقيقية للرب سبحانه وتعالى. والتحقت بهم الأشعرية في بعض مراحلها، أو التحق بهم بعض أفراد الأشعرية، ذلك أن المعتزلة ألزموهم إلزاما بأن يقولوا بقولهم أو يرجعوا إلى قول أهل السنة، فقالوا لهم: أنتم يا أشعرية لا في العير ولا في النفير، أنتم توافقوننا في إنكار صفة ماذا؟ علو الرب سبحانه وتعالى، ثم تدعون أن الله يرى، ومعلوم أنه لا يرى إلا إذا كان في جهة، وأنتم توافقوننا في إنكار صفة الجهة وأن يكون الله في العلو، فكيف تؤكدون تثبتون مرئيا لا يوجد في جهة؟ إما أن تنفوا ذلك المرئي فتوافقوننا على معتقدنا، وإما أن تثبت، وإما أننا نلزمكم أنكم تقولون أن الله في جهة تحيط به أو تحده أو تحصره. فلما بلغت هذه الشبهة بعض الأشاعرة رجعوا وارتكسوا في مذهب من المعتزلة، وهي إنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى. وممن قال بذلك أبو المعالي الجويني رحمه الله قبل أن يرجع إلى منهج أهل السنة، فإنه تضرر بإلزام هؤلاء المعتزلة فوافقهم فنفى الرؤية كما نفى ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى. أما من يرى الله عز وجل في ذلك ثلاثة أقوال: قيل يراه جميع البشر مسلمهم وكافرهم ثم يختفي عنهم ولم يره بعد ذلك إلا من المؤمنون، أما في عرصات القيامة فيراه الجميع، وليس هناك دليل يدل على ذلك واضح. وقال آخرون يراه المنافقون والمؤمنون ثم يحتجب عن المنافقين. والقول الصحيح أن الرؤية الثابتة هي للمؤمنين، وما عدا ذلك ليس عليه نص واضح. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ روي ذلك عن ابن عباس، وروي هذا عن الإمام أحمد وعن غيرهم. والذي عليه التحقيق أنه لم تثبت رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، وإنما رآه في المنام ورآه بقلبه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح الذي تعاضده الأدلة. لذلك حتى ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عنه هو راوي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أرى أو أرى، حجابه النور لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في اليقظة فقد كذب، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيه؟ فقد كذب. وبذلك يتقرر أن الراجح عدم الرؤية يقظة، وإنما ثبت رؤيته مناما ورآه بقلبه صلى الله عليه وسلم. بقي هل هناك داعي لنذكر نرد على بعض شبهات المعتزلة أم نمضي؟ نذكرها. طيب، أكثر ما استدل به المعتزلة تمحلا وتكلفا قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهنا وجه استدلال بالآية الأولى أنه جاء النفي بلن التي تفيد التأبيد، فقال لن تراني، وهذا على حد زعمهم يفيد التأبيد. ولذلك تسمى لن عند النحاة لن الايش؟ الزمخشرية، لأن الزمخشرية من أول من تبنى ذلك، وهي نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل وقال ووجد في تفسيره ما يدل على نفي الرؤية بعضه بطريقة في غاية من الالتواء والخبث. قال في قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا. وأي فوز أعظم من هذا، ماذا يقصد؟ نفي الرؤية. كيف؟ لأن أهل السنة يرون أن أفضل نعيم وأفضل فوز هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، فلذلك وكلامه واضح، وأي نعيم وأي فوز أعظم من هذا. ولذلك يقول بعض السلف: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالإيش؟ بالمناقيش، والمنقاش هو الذي يخرج به الشوك، فلخفائه يشبه الشوك المختفية الغائرة في داخل الجسم. وبتأمل الآية الكريمة يتضح أن الآية دليل عليهم وليس دليلا لهم، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى عليه السلام هذا الطلب، فلو كان أمرا مستحيلا لأنكره عليه وعاتبه، كما عاتب نبيه نوح عليه السلام عندما سأل الله نجاة ابنه. بل عاتبه عتابا قويا: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والأمر الثاني أنه يستحيل بنبي الله موسى وهو أحد أولي العزم أن يطلب أمرا غير ممكن، بل ما سأله إلا لأنه ممكن. يدل لذلك أيضا ثالثا أنه لم يقل له إن رؤيتي مستحيلة أو أنها غير ممكنة، وإنما علق إمكان تحمله الرؤية بإمكان تحمل الجبل إياها. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والرابع أنه لم يقل لا أرى، ولكن قال لن تراني، مع أن الأمر ممكن. فإن الإنسان إذا كان في يده خبزة فقال له رجل أطعمني إياها، فقال لن أعطيك إياها، فإن هذا لا يفيد التأبيد، لكن يفيد التأبيد لو كان المحمول حجرا فقال أطعمنيه، فإن الجواب حينئذ لا يكون بلفظ لن تأكله، وإنما يكون بلفظ إنه لا يؤكل. وكذلك هنا النبي الله عز وجل لم يقل إنني الله عز وجل لم يقل لموسى إنني لا أرى أو أن رؤيتي مستحيلة، وإنما يقول لن تراني أي في الحياة الدنيا. وأما التعلق بحرف لن في حد ذاته فهو مردود بأمرين، ولذلك يقول ابن مالك النحوي: ومن رأى النسي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أي أيد من قال إنها لا تفيد التأبيد. وذلك لوجهين: الوجه الأول أنها قد تصحب بالتأبيد ولا تفيد ماذا؟ ولا تفيد التأبيد، فما بالك إذا تجردت من عن التأبيد أو إذا فصلت عن التأبيد. قال الله تعالى حكاية عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فقد بين أن اليهود لن يتمنوا الموت، وقرن لن بلفظ التأبيد ولن يتمنوه أبدا، بينما ذكر في آية الزخرف بأنه يأتي اليوم الذي يتمنون فيه ماذا؟ الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والوجه الثاني أنها لو كانت تفيد التأبيد لما جاز تحديدها بغاية تنتهي إليها، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن أحد إخوة يوسف عليه السلام قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي أو يحكم الله لي. فتبين بذلك أن هذه الآية لا دلالة لهم فيها، بل هي دلالة على ثبوت الرؤية وأنها ممكنة. أما استدلالهم بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإن المقصود بلا تدركه أي لا تحيط به، وليس المعنى لا تراه، فإن الإدراك هو الإحاطة، وقد تمكن الرؤية مع عدم ماذا؟ الإحاطة. فقول لا تدركه الأبصار أي لا يحيط به أحد، لا يحيط به أحد. فانظر يا عبد الله كيف تبين. ثم إن الله عز وجل ذكر قوله لا تدركه الأبصار على سبيل التمدح، مما يدل على كمال غناه وإحاطته أنه لا تدركه ماذا؟ الأبصار. فتبين بهذا أنه لا دلالة لهم في هاتين الآيتين، وتقرر حينئذ ثبوت مذهب أهل السنة والجماعة الثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. هل ننتقل وأخذ شيئا من القدر ولا؟ يعني يحرصون على العصر اكثر يعني. نقف عند هذا. هي الأشاعرة ذكرته يعني هم تناقضوا، يعني هم فعلا الزام المعتزلة مع انه باطل طبعا، اقول القول باطل، لكن إلزامهم له وجه من النظر. فإن الأشاعرة يثبتون صفة العلو، ينكرون صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فيقولون إنكم فقالت لهم المعتزلة أنتم تشاركوننا في أمر يلزمكم بنفي ماذا؟ بنفي الرؤية. ما هو هذا الأمر؟ هو زعمكم ماذا؟ أن الله ليس في العلو، وقولكم إن الله في كل مكان. كيف تقولون هذا ثم تأتون فتثبتون ماذا؟ الرؤية. هذا إثبات في غير محله، لأنكم تنفون عن الله العلو. ونحن نقول لكم ما من مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم تنفون الجهة، فكيف تثبتون الرؤية؟ لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، فأنتم تثبتون ذلك وأنتم تنفون الجهة، فمن باب أولى أن تنفوا ماذا؟ الرؤية. ولذلك كما قلت لكم رجع البعض منهم، وهذا فعل الشاعر، عندهم تناقض في هذا، عندهم تناقض في هذه المسألة، كما أن عندهم تناقضا في كثير من مسائل الاعتقاد. نأخذ ولو مراتب القدر وبقية المسائل نؤجلها، أليس كذلك؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فضل. ومن صفات الله تعالى أن يفعل ما يريد، لا يكون خير إلا بإرادته، ولا يكون شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخلو عن تقديره، ولا يخلو إلا عن تدبيره، ولا تحيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خص بلوح المقدور، أراد العالم فاعلوه، ولو عظمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأمثالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال ابن عمر: أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في نموذ وتري: وقيه نظما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل، إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على ان للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع في قضاء الله وقدره.
مسألة الإيمان بالقدر سوف نتحدث عنها في المسائل الآتية، وسنقتصر الآن على مسألتين. المسألة الأولى: منزلة القدر في الإيمان وأدلة ذلك. والمسألة الثانية: مراتب القدر. وهناك مسائل أخرى تتعلق بحجة الله على الخلق، وتتعلق بأن الله لم يأمر بما لا يستطاع، وتتعلق بكسب العبد، وتتعلق أيضا بالرد على الجبرية والقدرية. هذه سنرجئها إلى العصر إن شاء الله. فالمسألة الأولى: منزلة القدر من الإيمان. فالقدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، فلو آمن شخص بجميع مسائل الإيمان ما عدا القدر فإنه ما زال على الكفر ولا قيمة لإيمانه هذا. وقد دلت الآيات على وجوب الإيمان بالقدر وعلى أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وأن له المشيئة النافذة العامة التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن مشيئته وإرادته غالبة على كل شيء وأن للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله. وقد جمع الله بين الأمرين في قوله تعالى لما إن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر عندما سألوا عن أركان الإيمان أن تؤمن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ولذلك تبرأ ابن عمر رضي الله عنه ممن أنكر القدر وذكر هذا الحديث عندما جاءه بعض أحد التابعين وقال إن قبلنا قوما يقولون إنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره كما تبرأ منه ابن عباس عندما ظهر في الساحة معبد الجهني وغيلان الدمشقي وغيرهم ممن كانوا يقولون بأنه لا قدر وأن الأمر أنف. وبناء على ما ورد من الآيات والأحاديث فإن للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم المطلق الأبدي الأزلي الذي لا ابتداء له ولا انتهاء، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يقع شيء خلاف ما قدر. قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا وهو معكم أينما كنتم ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. والآيات التي تدل على كمال علمه سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصر. بسم الله. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية الكتابة والتقدير، وهو كتابة ذلك أو كتابة جميع المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فمن أنكر المرتبة الأولى فقد كفر بإجماع المسلمين. من أنكر علم الله الأزلي الأبدي فهو كافر. أما من أنكر الكتابة والتقدير فهذا ينظر في حاله، فإن أقيمت عليه الحجة كفر، وإلا وكل أمره إلى الله. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: يفعل ما يشاء ويختار. وقال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا إن الله يفعل ما يريد. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج أحد عن مشيئته وإرادته النافذة. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي قوله فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إلى آخر الأبيات المعروفة عند الإمام الشافعي أشار بها إلى هذه المراتب. والمرتبة الرابعة ماذا؟ الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الآيات. فتبين بذلك مراتب القدر، ونقف عند هذا الحد ونكمل ما تبقى في العصر إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأرجو أن تؤجل حتى موضوع الأسئلة إلى العصر إن شاء الله.